سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة من حلقاتكم من برنامجكم السراج المنير في جزئية الثاني، والتي تنتجه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية كجزء من واجبها الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية التي نشرتها في كافة أنحاء العالم دعوة لهم لكل المسلمين وإرشادهم من خلال برامجها وكذلك دعاء ومكاتبها المنتشرة في كل أنحاء العالم. هذا البرنامج الذي يعنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واستعراض آداب النبي صلى الله عليه وسلم في كل مناحي الحياة، نناقش في كل حلقة أدب من آداب النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرفنا أن يكون معنا في كل حلقة فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى وكذلك المشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومي. حياك دكتور فالح في البداية.
وأنا أحييكم وأرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
دكتور فالح، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل أيامك كلها أفراح.
آمين.
وهذه وندعوك كذلك ما يستمع لنا ويشاهدنا الآن من المشاهدين الكرام، الفرح والسعادة قد يكون أمنية من أمنيات الإنسان في هذه الدنيا، وتختلف ردود أفعال من يفرحون حقيقة في هذه الدنيا من 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 مبالغة ومن عدم وضوح مثلا في التعامل مع هذا الفرح. نريد أن نعرف يعني أدب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل أو في الأفراح عموما، وكيف كان نهجه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
آمين.
كما ذكرت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم وأيام المشاهدين والمشاهدات والمسلمين والمسلمات بعامة أفراحا ومسرات.
آمين.
لا شك أن الفرح حالة من الحالات تمر على الإنسان، لأن حياة الإنسان متقلبة، لكن بفضل الله ألا تكون على خط واحد بحيث قد يستولي الحزن على الإنسان عندما تمر عليه مصيبة من المصائب.
نعم.
لذلك يمر على الإنسان ولله الحمد حالات أفراح، ولادة مولود، زواج، يعني التحاق بوظيفة، قدوم غائب، سلامة من مرض، سلامة مسافر، إلى غير ذلك من مكاسب مادية، وهكذا كثير من الأفراح تمر على الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما وضع لنا منهجا في التعامل مع حالات الأحزان، وقد تأتينا في حلقة خاصة كذلك حالات الفرح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يضع منهجا في التعامل مع الفرح فقط، بل سعى لأن يفرح أصحابه مهما كانت الشرائح التي أمامه، يفرح الصغار، يفرح الكبار، يفرح النساء عليه الصلاة والسلام، بل يحاول يقلب الأحزان إلى أفراح عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الإسلام هو دين يسعى للانبساط، يسعى للانشراح، يسعى للسرور، يسعى للمحبة.
نعم.
يسعى للوئام، يسعى للتعاون، يسعى بالفرح لكل منجز من المنجزات على المستوى الفردي. الإنسان يفرح مستوى الأسري، مستوى المجتمعي، مستوى إدارة العمل.
نعم.
العمل الذي هو فيه، وهكذا يعني يمر على الإنسان تلقائيا ويجب أن يسعى إليه.
جميل جدا.
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر وفرح بالأمر سجد لله شكرا.
نعم.
وهل مرحلة السجود معروفة، هي قمة العبودية لله، أن تلصق وجهك في الأرض وأنت تقول سبحان ربي الأعلى، الأعلى هو سبحانه وتعالى، وأنت بمنتهى الذلة تلصق وجهك في الأرض فرحا وسرورا بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد لله شكرا في كثير من المناسبات، وكما جاء عن بعض الصحابة أنه إذا جاء أمر سر به سجد لله شاكرا.
نعم.
بل نهى الصحابة، عملها بعض الصحابة عندما يفسدون أستغفر الله ما نقول يفسدون عندما يفهمون أن هناك أمر يخالف الأمر الشرعي فينهارون أو ينهون هؤلاء الذين يمارسون عمل مثل ما فعل عمر رضي الله عنه عندما نهر الحبشة الصغار الذين يلعبون في المسجد. قال دعهم يا عمر، قال دعهم يا عمر، ليريد أن ينبسطوا. نحن هذا بين قوسين نجعلها في كثير مساجدنا، لما بعض الصغار يركض لما بعض كذا نجد البعض ينهرهم نهرا شديدا، وهذا يعني غير سليم. وكما أن المسجد للصلاة وللذكر وللقراءة فهو مجال من المجالات التي تنمو فيه الأمور الاجتماعية. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يدخل السرور على الآخرين حتى لو في سبيل تأويل الكلام. جاءت امرأة كبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت احملنا على بعير، احملنا على بعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحملكم على ولد الناقة، أحملكم على ولد الناقة. قالت وماذا يفعل بنا ولد الناقة؟ هي ماذا فهمت؟ فهمت أنه صغير ولد الناقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد النوق إلا البعير؟
صحيح.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة يدخل السرور على هذه المرأة عندما يعني أراد أن مثل ما نقول اليوم أراد أن يلطف الجو بهذا السرور.
جميل جدا.
النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وفي أشدها كان يدخل السرور على قومه عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
في غزوة الأحزاب، معروفة غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق، عندما جاءت القبائل كلها تحالفت ضده عليه الصلاة والسلام، فكان اقترح سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يحفر خندق بحيث هذه القبائل لا تستطيع الدخول للمدينة. فهم يحفرون الخندق وواجهتهم حصاة كبيرة جدا فيصعب أن يزحزحوها عن مكانها، فيشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في ضربها ويقول الله أكبر فتحت فارس،
سبحان الله،
الله أكبر فتحت فارس. الناس تستغرب ظرف شديد، القبائل من هنا وهناك، وهذه الحصاة وقفت عقبة شديدة، ومع ذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم للبعيد بأن هذا الدين سيبلغ مبلغ ديار فارس وديار الروم وستصل، ولن تكون هذه الحصاة عقبة في نشر هذا الدين أو في تسلط القبائل الأخرى على هذا الدين، فننفعهم الله سبحانه وتعالى.
وهذا ما كان، سبحانه
وهذا ما كان
سبحانه.
كما قلنا في حديث سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينظر للبعيد ويحسن الظن بالله عز وجل، كذلك هنا في إدخال الفرح. طيب لما قال فتحت فارس ماذا شعور الموجودين؟ لا شك أنه شعور إيجابي كبير
وفيها فرح،
فيها سرور. النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم هنا، ولذا كان هذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعل الأحزان هي التي تقضي على الإنسان مهما كان. كثير من الأبناء الآن يأتي اصطدمت سيارة بسيارة أخرى، جاء مخفق في مادة ويدخل على أبيه ويريد أن يخبره بالفعل أو يتصل عليه، يكون رد فعل الأب عنيف وشديد كأن هذا الأمر سيقضي على حياة هذا الإنسان وتضيق به الدنيا وتظلم أمام وجهه. سبحان الله، هل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم غاية الأمر يحزن تدمع عيناه ثم يستأنف الحياة من جديد، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في يفرح ويبشر الآخرين في أفعالهم. ولذلك دائما يلقي سؤال ليتبشر ليبشر الناس، فلما يأتي أمر ضيق يقول أبشروا ويسروا ولا تعسروا. كل هذه الدروب الحسنة كان يفعلها عليه الصلاة والسلام.
طيب دكتور، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لله سجد شكر عندما يفرح،
نعم،
وأيضا كان يدخل السرور على من حوله من الصبية والولد،
نعم،
وكان أيضا يبشر الآخرين كذلك بالأفراح،
نعم.
ماذا يجب علينا نحن كذلك؟ أريد أن نكون واقعنا.
وأيضا
نحن الآن
كان يشارك الناس أفراحهم،
كان يشاركهم نحن
في حفلات الزواج، مثلا لما شاهد عبد الرحمن بن عوف فقال مهيم، قال اني تزوجت، يعني شم معه ريح حسنة طيبة، فقال اني تزوجت، فاخبره يعني بان يضع حفلة زواج بان يذبح ولو شات، بان يذبح ولا قال اولم ولو بشات، اولم ولو بشات معناه وين يوديها، يجتمع عليها الناس ويأكلون منها من باب الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم كان في زواجه دفع 400 درهم مهرا للمرأة التي يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه فطر النبي صلى الله عليه وسلم ينميها ليفرح الناس بهذا الفعل الحسن. كان يشكر الله سبحانه وتعالى لما يقوم بعبادة من العبادات، بل لما يقوم بفعل فيه نفع للآخرين يسر النبي صلى الله عليه وسلم. كان جاره اليهودي له ابن مرض، هذا الابن زاره النبي صلى الله عليه وسلم ليواسيه، فلما عرض عليه الإسلام نظر الابن إلى أبيه، قال الأب أطع أبا القاسم، فأسلم الابن، بعدها مات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداه بي إلى الإسلام، ولم يعش بعدها، مات هذا الابن. فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم، بل قرر هذا الفرح بأن من يفرح الناس هو من خير الناس ومن أفضل الحسنات، سرور تدخله على أخيك المسلم، وخير الناس أنفعهم للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا هذا هو منهج الإسلام.
جميل، ماذا يجب على الفرد دكتور؟ يعني الآن عندما تقول عند هناك فرح داخلي وهناك فرح على الآخرين أو للآخرين أن تجلبه، لدينا مشكلة فقط قد يرد إلينا، عندما يهبنا الله أي شيء إيجابي في حياتنا، الأبناء أو النجاح، أو تجد أن بعض المجتمعات يخفون هذه الأفراح ويخشون حقيقة من انقلاب النعمة، وبالتالي ما يخبرون بها أحد، ويكون عكس وأما بنعمة ربك فحدث. يعني كيف أستطيع أن أوازن ما بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الحال؟
أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر بأمر أحيانا يسجد ويخبر الآخرين، لكن إذا كان هذا يخشى من أن تنقلب هذه العبادة أو هذا الفرح إلى أحزان أو إلى رياء أو إلى سمعة لا يخبر به، يعني لا يخبر أني صليت البارحة مثلا في الليل 11 ركعة 9 ركعات 7 ركعات، لا يخبر. لكن والله تزوجت بنته، تزوج ابنه، يفرح الابن والبنت وحوله ويعمل الشيء المنهج المعلوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يسرف، لا يتعدى. نهى الله سبحانه وتعالى، نهى عن التبذير، نهى عن الإسراف في الولائم. بعض الناس يبالغ المبالغات التي قد ترفع هذا الفرح إلى البطر، إلى عدم الشكر. نعم، كل شيء له حدود، الفرح له حدود، كذلك لا ينقلب هذا الفرح إلى نقمة. بعض الناس مثل ما أشرت بالمثال، أنا أكمل مثال، والله لو أخبر الناس بأن فلان حامل أو بأن فلان ابني أخذ تقدير امتياز، قد يصاب بعين، قد يصاب بكذا، كأنك حينئذ هذا الشيء الذي أتاك يفرحك كأنك تريد أن تقلبه إلى حزن. لا، اجعل الأمر بمستواه الطبيعي، لما ينجح الابن تعمل له وليمة أو حاجة تفرحه ولو في البيت، تعطيه هدية، تخبر المحبين بذلك، لكن لا تعلم بالصحف مثلا بأن والله أخذ كذا، فعل كذا، سوى كذا،
من الإسراف هذا.
من الإسراف،
نعم.
يعني الذي يتعدى الأمر حده، تجد المرأة تلبس فستان ملفت للنظر يعني أقيام عالية جدا، ثم تقول لا أريد أن الناس يفعلون كذا ولا يتركون كذا، هذا طبعا غير معقول. لكن افرح في الحدود الأمكنة في إطار المجتمع الذي أنت فيه، لا تتعدى هذا الفرح. لماذا لو كان عندك حزن فتحت الأبواب وجلبت القهوجية وجلبت الناس يأتون بالأطعمة؟ طيب إذا كان فرح لماذا تخفيه؟
صحيح،
هذا عدم التوازن، هذا عدم التوازن. يفرح الإنسان، الله أعطاك مال، وسع على أولادك،
طيب
وسع على أسرتك، أعطاك مكانة معينة، أضفها على نفسك، على الآخرين، انفع بها الآخرين، لا تجعلها حكر لديك، وهكذا.
طيب من يخشى حقيقة على مشاعر الغير الذي لا يستطيع مثلا أن ينجح أو يفرح في حياته، فبالتالي يخفي أفراحه حتى ما يؤثر على مشاعر الآخرين الذي لا يستطيع؟
إذا علم أن هذا مؤثر على الآخرين تأثير سلبي، فعليه أن يخفيه بقدره، بأن لا يظهره. وإن كان شيء من المال ونحوه يواسي به الآخرين فحسن أيضا، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تطبخ المرأة مرقها والجار والجارة تشمها ومن ثم لا تطعمها فتطعمها. فإذا خشي من التأثير السلبي على الآخرين فيحجم بقدر ما لا يؤثر على الآخرين. جميل. سلبا.
طيب في آخر الدقائق لهذه الحلقة دكتور، ما هي الآثار، ما هي النتائج التي تكون من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في إظهار الفرح والتعامل والأدب مع الأفراح عموما؟
من أهمها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكما تؤجر على الصبر على المصائب فتؤجر على السرور في الأفراح.
جميل.
وبلا شك أن هذا إذا دخل السرور أو أدخل السرور على نفسه والآخرين فهذا من الأجر العظيم. الأمر الثاني استثمار الحياة.
نعم.
الحياة هذه مليئة بالتقلبات. لماذا لا تستثمر إلا الأحزان؟ فاستثمر الأفراح، بمعنى اجعلها حافزا لك للتقدم في كل ما يسرك ويسر من حولك ويسر مجتمعك. وهذه من أهم الآثار، استثمار مجالات الحياة كلها. فلا تستثمر الأحزان فقط وتستجلب عواطف الآخرين، بل استثمر الأفراح. الأمر الثالث وهو مهم جدا، التوازن في الحياة. الإنسان مشاعر، مشاعر حزن ومشاعر فرح، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأنت بين خطين، فاستثمارك لهذين الخطين الصبر تجاه المصائب والشكر تجاه الأفراح، هذا يقودك إلى استثمار الحياة كلها. جميل. فتحدث التوازن لديك وتلبي جميع ما لديك من العواطف.
جميل.
الأمر الأخير.
نعم.
هو أن ينعكس هذا على من حولك. المسألة ليست عمل عمل عمل، وإلا تأنيب تأنيب تأنيب، وإلا أوامر أوامر في البيت في المجتمع في العمل، لا، الحياة هكذا. وبالتالي هذا يدفع لمزيد من العطاء في اتجاه استثمار هذه الحياة.
شكرا حقيقة دكتور على ما قدمت، ونسأل سبحانه وتعالى أيضا أن نكرر هذا الدعاء أيضا للمشاهدين الكرام، أن يجعل كل أيامنا أفراح. آمين. وأن يسرنا حقيقة في دنيانا وآخرتنا بإذن الله، ووالدينا ووالديهم بإذن الله.
آمين. والمشاهدين والمشاهدات، وشكرا للجميع.
شكرا لك. شكرا لكم أيضا المشاهدين الكرام على متابعتكم لنا في هذه الحلقة، تكلمنا فيها عن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الأفراح. كان ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها. شكرا جزيلا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ولمعالي الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية. شكرا لفريق العمل خلف الكاميرات. هذه تحياتي فهد الفهيد، ألقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم السراج المنير. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.